ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج تبارك اسمك يا الله. تبارك اسم الله القريب، اسم الله القريب من أسماء الله الحسنى التوقيفية التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم لم يرد في الأسماء المشهورة التي ألفها الناس والتي رددوها على مدار 10 قرون أو أكثر من ذلك. هذه الأسماء المشهورة جمعها الوليد بن مسلم مولى بني أمية الذي توفي في نهاية القرن الثاني الهجري، اجتهد في جمعها من ألسنة الرواه أو أخذ بعضها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء لا بد من عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحديث المتفق عليه سردا إجمالا في الإشارة إلى 99 اسما وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة في الدلالة على الحسن. فورد في عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإشارة إلى العدد مجملا، لكنه لم يسرد أسماء ولم يبين لنا أسماء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جمعها وندب إلى تتبعها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصبح دور المسلم تجاه أسماء الله الحسنى الجمع والإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء، ثم الحفظ والدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. هذا دور المسلم تجاه أسماء الله الحسنى ومعتقد أهل السنة والجماعة تجاه أسماء الله الحسنى. لا يقولون نشتق لله عز وجل من أفعال أسماء، وإنما يقولون نجمع الأسماء، رسول أمرنا بجمعها أو دعانا وندبنا إلى إحصائها، فالإحصاء هو الجمع والتتبع. فعندما نرجع إلى اسم الله القريب نجد أن هذا الاسم ورد مع اسم الله المجيب في نص واحد، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى عن هود قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يعجب الإنسان إذا وجد في الأسماء اسم الله القريب، في الأسماء المشهورة التي رضيها الناس وجد اسم الله المجيب، ولم يجد مع اسم الله المجيب اسم الله القريب، لأن هذين الاسمين وردا في نص واحد متجاورين كما نرى في النص، اسم القريب مع اسم المجيب، فكيف لنا أن نأخذ المجيب ونترك اسم الله القريب؟ ولذلك نقول إن اسم الله القريب هو أولى أن نحصيه من أسماء أخرى كاسم الضار والنافع والمعز والمذل والمبدئ والمعيد والرشيد والصبور والمقسط والعدل، هذه كلها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء، وإنما وردت أفعال أو بعض المعاني كأوصاف لرب العزة والجلال. فنحن أمرنا باتباع تتبع الأسماء وليس الأفعال، وهذا هو مقتضى النص والدليل، لا سيما وقد تتبعنا أسماء الله من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فثبت عندنا بالدليل كما نشرح في كل اسم من الأسماء. وأظن أن كل الأسماء التي شرحناها أو تحدثنا عنها في هذا البرنامج كلها أسماء مدعمة بأدلتها من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة. فكذلك اسم الله القريب، ورد اسم الله القريب في القرآن مطلقا في الدلالة على الحسن، يعني ورد مطلقا منونا والتنوين من علامات الإسمية، ورد مرادا به العالمية، فالقريب هو الله والله عز وجل هو قريب مرادا به العالمية، ودالا على كمال الوصفية، فالقريب موصوف بالقرب وهو وصف كمال في حق رب العزة والجلال. ورد مقترنا باسم الله المجيب في الآية إن ربي قريب مجيب، وأيضا اقترن باسم الله السميع في قول الله تبارك وتعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن ربي سميع قريب. اسم الله السميع ورد مع اسم الله القريب، وأيضا الآية موجودة في سورة سبأ، والعجيب في الأمر أن الوليد المسلم أخذ اسم الله السميع وترك اسم الله القريب، يعني إن كان في موضع واحد في سورة هود برضو موجودة في سورة سبأ إن ربي سميع قريب، فالأولى أن نأخذ اسم القريب مع اسم السميع أو اسم القريب مع اسم المجيب، لكن العجيب أنه أخذ المجيب وأخذ السميع وترك اسم الله القريب مع وضوح النص. وورد الاسم أيضا مفردا في قول الله تبارك وتعالى، مفرد يعني غير مقترن باسم غير مقيد، ورد مفردا في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الاسم ورد بالنص، ورد بالنص في كتاب الله عز وجل، وورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اسم توقيفي. العجيب في الأمر إخوانا لما نقول لهم اسم القريب ده من الأسماء التي ينبغي وضعها في الأسماء اللي ذكرها النبي عليه السلام نصا أو ذكرها رب العزة والجلال نصا في إحصاء الأسماء التي جمعناها من الكتاب والسنة، فيجي واحد يقول لك مثلا إزاي يعني الناس كلها بتقول الضار النافع من أسماء الله؟ يا عباد الله أين الدليل على تسمية الله عز وجل بالضار أو النافع؟ هذا الاسم اسم الضار لا يجوز أن يسمى الله عز وجل به حتى لو أضيف إلى النافع. الذي يقول بأنه يجوز أن يسمى الله عز وجل بالضار نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا أخي هذا حتى لا يجوز أن ينسب إلى الله عقلا ولا شرعا، لا شرعا ما فيش دليل، لا اسم ولا وصف ولا فعل ورد في اسم الضار، فكيف تأتي أنت وتنسب إلى الله ما لم ينسبه نفسه من أوصاف النقص؟ فأنا ما أدري والله كيف لمن يجادل في هذه القضية أن يلقى رب العزة والجلال ويحاج عندما يسأل عن الدليل أين الدليل على تسمية الله عز وجل بالضار. كون الناس اشتهر بينهم هذا الاسم وأنهم رددوا لا يعني أن هذا صحيح، إنما نتعبد الله عز وجل بالدليل بما ثبت في الكتاب وصح في التنزيل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكون الاسم معروف أنه في جمع الوليد المسلم ومن إدراجه وليس وحيا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولم يسردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها في نص صحيح، فكيف تتمسك به وتدافع عنه وأنت تعلم أن هذا من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الاسم زي ما قلنا ورد في القرآن ورد أيضا في السنة، رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم يعني هدئوا من أنفسكم وتكلموا بصوت متوسط لا بصوت مرتفع فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم إنه سميع قريب. فكلمة إنه معكم أي أن الله عز وجل قريب منكم وأن الله يسمعكم ويراكم وهو معكم يتابعكم من فوق عرشه، هذا معنى إنه معكم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالله تبارك وتعالى مع البشرية معية عامة ومعية خاصة كما سنرى مع أوليائه، وهذا سيتضح إن شاء الله عز وجل في تفسير اسم الله القريب. تبارك اسمه وتعالى جده، هكذا يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه سميع قريب. تبارك اسمه وتعالى جده. طيب، احنا عرفنا الدليل على اسم القريب، وعرفنا ان هذا الاسم اسم ثابت في النقل الصحيح، فلا يسع احد من الناس ان يقول انا لن اخذ به، او ان هذا من باب الاختلاف في اسماء الله الحسنى. لا، اسماء الله الحسنى مش فيها اختلاف، لان العقيده في اسماء الله الحسنى ودي عقيده اهل السنه والجماعه مبنيه على اثبات ما اثبته الله لنفسه، فاين اثبت الله اسم الدار فنقول اسما، انما تقول لي اين اثبت اسم القريب فاقول لك النص واضح انه سميع قريب، ان ربي قريب مجيب. خلاص انا ذكرت لك ان اللي سمى نفسه القريب هو الله عز وجل، فما فيش واحد بيقول لك لا والله مش داخل في دماغ الموضوع، او يعني ما فيش داعي ان احنا نتكلم في هذه القضيه، او المساله ديت مسألة خلافية، أو هؤلاء مضللون الذين يحاجون عن اسم لم يثبت بدليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مرجع التسمية إلى الوحي، إلى النقل الصحيح، وليس إلى العقل وإلى هوى الإنسان فيما يراه صالحا لرب العزة والجلال، لأن احنا مش اللي يعني عندنا القدرة أن نميز ما يليق بالله تبارك وتعالى. فالاسم لابد أن يرد بنصه فنؤمن به ونصدقه، وتصديق خبر الله عز وجل مش محتاج لخلاف، أصدق ولا ما صدقش، لا يكون المسلم مسلما إلا بتصديق خبر الله عز وجل. فلو أخبرنا الله عن أسمائه صدقنا، ولو أخبرنا عن صفاته صدقناه في صفاته وقلنا هي أوصاف، ولو أخبرنا عن أفعاله صدقناه أفعالا ولا نقول عليها أسماء. هكذا معتقد سلفنا الصالح، المسألة لا فيها خلاف ولا في مشاكل ولا شيء من هذا القبيل. نأتي إلى معنى الاسم. الأول احنا بنتكلم على الجانب اللغوي عشان نفهم القدر المشترك العام اللي بيستخدمه البشر عندما يذكر اسم قريب. قريب في اللغة فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى اسم الفاعل، يدل على صفة القرب، والقرب في اللغة بيبقى نقيض البعد عكس البعد. قرب الشيء يقرب قربا وقربانا، أي دنا فهو قريب. والقرب في اللغة بيأتي على عدة أنواع، منه قرب المكان زي قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقربوا المسجد الحرام، قرب هنا قرب مكان أي لا يقتربوا من المسجد الحرام. وفي قرب بيجي بمعنى قرب الزمان زي قول الله تبارك وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، اللي هو قرب يوم القيامة قرب الساعة. وممكن يكون القرب قرب في النسب، يعني هنقول دلوقتي في قرب مكاني وقرب زماني، فقرب مكاني وقرب زماني المعنى هذا في حق البشر يختلف عن المخلوقات اللي موجودة في عالم الغيب زي ملك الموت، لأن قرب ملك الموت وقرب الملائكة يختلف عن قربنا. قربنا يلزم منه الحيز والفراغ وإلى غير ذلك مما يقولون، إن القرب يقتضي الملاصقة. فأنا مرة بواحد وبقريب منه أقرب منه على حسب المسافة، فيبقى القرب هنا قرب مسافة مكانية بمقاييس مخلوق، مع ان في نفس القرب بالنسبه للمخلوق الغيبي، لكن ما نقدرش نحسبها بالمسافه بتاعتنا، يعني ما نقدرش نقول بينه وبين الشخص متر ولا مترين ولا شيء من هذا القبيل، لان هذه القضيه قضيه غيبيه ما اقدرش احسبها. ملك الموت لما بيقرب من الواحد كيف يقترب منه وكيف يقوم بقبض روحه، هذه المساله مساله يعني لا تخضع لمقاييسنا، الله اعلم بحقيقتها فيما يتعلق بقرب المخلوق الغيبي من المخلوق المحسوس المرئي. فالمخلوق الغيبي محسوس بنظام غيبي، يعني الإنسان بعد ما ينتقل إلى العالم الآخر فبيبقى المقاييس عالم الآخر أو عالم الغيب تختلف عن مقاييس عالم الشهادة. زي ما أقول مثلا في مقاييس القرب، إذا أراد ملك الموت أن يقبض روح إنسان من أقصى المشرق وواحد تاني في أقصى المغرب، فالأرض تدنو له، وكيف يعني يصل إلى الاثنين معا في نفس اللحظة؟ هذا أمر يقربه الله عز وجل لملك الموت فيقبض الأرواح على حسب ما قدر رب العزة والجلال. لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن قرب الملك يتقاس على نفس قرب الإنسان في مقياس أحسبها الصمت ولا بالبوصة. الكلام ده لا يطبق على عالم الغيب، فإن كان لا يطبق على عالم الغيب فلا يطبق على رب العزة والجلال من باب أولى. ولذلك نقول إن قرب الزمان يختلف في عالم الشهادة عن عالم الغيب، وقرب المكان في عالم الغيب يختلف عن القرب في عالم الشهادة، وكذلك قرب الحق سبحانه وتعالى في دلالة الوصف كما سنرى. وقد يكون القرب في النسب نحو قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذا فيما يخصنا نحن في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى طبعا نفى عن نفسه مسألة النسب، إن يكون له ولد أو يكون له والد، فالله عز وجل هو الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك من معاني القرب قرب الحظوة أو المنزلة، زي قول الله تبارك وتعالى عن بعض المؤمنين إن له قرب عند ربنا سبحانه وتعالى يختلف عن الآخر: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. دي المعاني اللغوية للقرب اللي وردت في القرآن والسنة وكذلك في لغة العرب. القرب معناه الدنو والاقتراب، وعكسه البعد. طيب اسم الله القريب بقى ودلالته على الوصف، وعايزين نفهم ما يتعلق باسم الله القريب من جهة تعلق الاسم بتوحيد الربوبية وتعلق الاسم بتوحيد العبادة. اسم الله القريب كيف يتعلق بالتدبير الكوني، وكيف يتعلق بالتدبير الشرعي، كيف يتعلق مشيئة الله عز وجل، وكيف يتعلق بمحبته، كيف يتعلق بإياك نعبد، وكيف يتعلق بإياك نستعين. هذا ما نود بيانه في تفسير معنى اسم الله القريب. القريب سبحانه هو الذي يقرب من خلقه كما شاء وكيف شاء، وهو القريب من فوق عرشه. نعم، ربنا سبحانه وتعالى قريب من فوق العرش. فواحد يقول لك يعني ايه قريب من فوق العرش؟ ايه قريب من فوق العرش بالنسبة لله عز وجل؟ اقرب الى عبادي من حبل الوريد، كما قال تعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقال سبحانه في سورة الواقعة: ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فواحد يقول لك ايه القرب؟ ربنا سبحانه وتعالى اقرب الينا من حبل الوريد. طب افهمها ازاي؟ دي سهلة، انما تقول لي ازاي قرب ربنا من الانسان، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى قريب الى عباده من فوق عرشه. كلمه ازاي ديت والكيفيه، زي ما بقول لك السؤال عن الكيفيه غلط. هو في كيفيه للقرب نعم، بس ازاي ما اعرفش، لان انا ما شفتوش ولا شفت له مثيل. لكن نقدر نوصل المعلومه بشكل سهل وبسيط. احنا بنقول لما ربنا بيقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، القرب انه عند سلفنا الصالح ربنا موصوب بالقرب، وقربه على حقيقته. فواحد لك على حقيقته، ايه بنقول على حقيقته؟ ليه على حقيقته؟ القرب في حق رب العزة والجلال بيتعلق بصفات الله. فأنا مثلا بقياس الأولى لما أقول لك أنا قريب من فلان، قريب من فلان، فممكن تقصد القرب اللي هو قرب النسب أو قرب المحبة والصداقة، قريب منه يعني هيسمع كلامي، أو أنا عارف وعالم بأسراره وكل ما يتعلق به، فده نوع من القرب. لكن لما تقول لي أنا قريب من فلان يعني جاري مثلا، فأنا بسمعه. أو حتى أقول لك ده فلان ده ساكن جنبنا يا عم، وكل بابنا في بابه وقريب منه قوي، فحتى لو هو بيحصل بينه وبين زوجته مشكلة في البيت احنا بنبقى قاعدين في الشقة اللي قصاده وسمعين، لان سمعك انت مدى السمع جاب المسافة اللي هي بينك وبين جارك او صاحبك او صديقك، المسافة دي كلها 5 متر. طب انت لو كان سمعك يزود 10 متر او 20 او 30 او ساكن في عمارة على بعد 50 أو 60 متر او بعد 200-300 متر او على بعد كيلو، وانت سمعك قوي لدرجة ان هو يجيب كل اللي موجودين في الجيران. يعني تخيلوا المسألة دي اصلا واحد يعرف يسمع كله، دي مشكلة كبيرة جدا دي، ان هو يسمع بسمع يصل لاثنين ثلاثة كيلو في قاعد سامع اللي في العمارات واللي موجود في خبايا البيوت، سمع واصل للدرجة دي. ده لما يكون واحد بقى زارع تجسس ولا حاجة ولا آلات. إنما افرض فرضا يعني على أساس بس نفهم المسألة في القرب، إن اللي قاعد سامع كل اللي بيحصل، فساعتها يقدر يقول وهو مطمئن، شوف أنا سامعكم كلكم وقريب منك أو عارف اللي بيحصل، حتى النفس بتاعك وحتى الكلام اللي قلته مبارح أنا سامعه كويس جدا جدا. هنا يقدر يقول أنا قريب منك قوي وسمعك قوي، فكلمة قريب منك قوي أي سمعك، شايفك بعيني، أقدر أن نعمل فيك البدع وكده. فهو يتكلم على أساس أن أثر فعله في من يسمعه ومن يراه واصل، قدرته ممتدة. الكلام ده ما يكون على مسافة كيلو ولا اثنين، طب لو كانت على مسافة 10 كيلو أو على مسافة 1000 ولا 2000 أو 10,000 أو 20,000، ما كل ما كان الإنسان أكثر إحاطة بغيره من جهة سمعه وبصره، يتحكم في أن يرى كل من يشاء ويقدر أنه يصل مدى إليه بالتأثير والفعل والضرب أو غير ذلك، بيبقى أقوى. يعني دلوقتي الغرب سر قوتهم ايه دلوقتي؟ هم بيعملوا اقمار صناعيه بيطلعوها فوق، تلسكوبات فضائيه، يقول لك تلسكوب هابل يعني هابل هيطلع يصور في السماء ويصور النجوم اللي بتعد فيها، وما يتدورش كده ولو للحظه ولا لحظتين زي ما هم عايزين، بحيث ان بدل ما يجيب النجم اللي على بعد كم مليون سنه ضوئيه يتدور هو فيصور الارض اللي احنا عايشين فيها وعايشين عليها، ويقدر يصور كل مكان فيها حتى يجيب لك الصورة على بعد مسافة صمت واحد، يكبرها قد كده على شاشة الواحد قاعد في غرفة الاستخبارات الأمريكية أو الاستخبارات الغربية اللي موجودة في دول أوروبا، قاعد على شاشة والقمر الصناعي بيصور له بالتلسكوب الفضائي، هابل أو غير هابل، الله أعلم في كم هابل موجود مستخبيين، لكن هو يقدر يصور البوصة أو يقدر يجيب لك إيد الواحد ويكبرها بحيث يشوف لك العرق اللي موجود في إيد الإنسان. فهو عشان كده هم يقول لك والله احنا بنتابعه وعارفينه، وان كان برضه ايا كان قدرتهم محدوده وربنا سبحانه وتعالى اقوى منهم. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قريب من خلقه وهو فوق عرشه لطلاقه وصفه، فالله في سمعه او في بصره يصل الى كل صغيره وكبيره في خلقه، وأثر فعله وقوة فعله في خلقه وفي جميع الخلائق فعالة. يقول فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ده لحظة بلحظة، وربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه سمعه يصل إلى كل صغيرة وكبيرة في خلقه. فهنا هيظهر معنى قرب الحق سبحانه وتعالى، إن القرب هنا أثر من آثار الصفات وقرب حقيقي على هذا الاعتبار، لأن ربنا فوق عرشه، فالله عز وجل يقرب من شاء من خلقه ويدنو إلى من شاء من خلقه. فواحد يقول لك إزاي؟ ما هو أنت متخيل أن السماوات السبع والأرضون بالنسبة للحق سبحانه وتعالى زي نحن كده بالنسبة للقرب، أن القرب ينزل فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلزم فيه المماسة أو الاقتراب علشان تقدر تسمع. لا، يعني أنا أقول لك الناس عندهم مشكلة كبيرة جدا، هي إيه؟ هم بيتصوروا أن نزول الحق سبحانه وتعالى إلى الثلث الأخير من الليل، إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يتصور أن الله عز وجل يخلو منه العرش وينزل داخل محيط السواد، فيدخل في السماء السبعة وبعد كده الستة والخمسة والرابعة والثالثة والثانية لغاية ما يوصل للسماء الأولى اللي هي السماء الدنيا. فيتصور أن ربنا تخلل داخل هذه المخلوقات ودخل فيها، هذا معنى نزول. ويشبه الحق سبحانه وتعالى في ذهني عندما يسمع كلمة النزول، لكن النزول ده تشبيه وتكسيم وحركة، وده كله من صفات الحوادث، فهو مش قادر يتصور إلا في حديث النزول، مش قادر يتصور في حديث النزول إلا شخص نازل على السلالم من الدور السابع للدور السادس لغاية ما يوصل للدور الأول. فهذا فهم سقيم. ليه؟ لأن أصلا أنت نسيت حاجة مهمة جدا جدا. أولا السماء الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعل لها كيس في الصحيح وجعل لها أبواب، لكن أما تتخيلها بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لشكلنا أنا غلطان. ليه؟ لأن أي شيء عالي بالنسبة لنا احنا في عمارة أو شيء من هذا القبيل، فأنت عشان تطلع دور لازم تفتح له باب أو تفتح الدور وسقف الدور بحيث تطلع منه. إنما السماء الدنيا أصلا أنت أول ما بتطلع من جاذبية الأرض خلاص ما عدتش شايف حاجة غير فضاء واسع وممتد، ما أنت عارف له بداية ولا أنت عارف له نهاية ولا أنت عارف أبواب السماء دي منين. فأصبح هذا عالم غيبي فما أقدرش أقيس عليه، طالما هو غيبي ربنا قال فلا تضربوا له الأمثال، أصبح عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. طب إزاي ده حصل؟ ما عرفش. وأمر تاني كمان، طالما أن السماء غيبية، يعني السماء الدنيا بعض الناس يقول لك إيه السماء الدنيا، ما هي اللون الأزرق اللي احنا بنشوفه الصافي ده وفيه البياض وانعكاس لون السماء على الماء بيدي لون الماء للزرقة، فهي دي السماء الدنيا. هنقول له هي دي السماء الدنيا اللي انت شايف قدامك فيها، لكن اول ما تطلع في الحقيقة بره خارج نطاق الجاذبية الارضية هتلاقي ان اصلا الضوء الابيض انت شايفه ده انعكاس ضوء الشمس على طبقات الهواء اللي موجودة فوق الكرة الأرضية اللي هي أصلا في نطاق الجاذبية. إنما لما الإنسان يخرج عن نطاق الجاذبية خلاص الأمور هناك بتختلف، بيرى سوادا قاتما أسود ما فيش قدامه غير انعكاس الشمس على المركبة بتاعته أو شيء من هذا القبيل، فبتدي إضاءة بسبب الانعكاس. أما فيما يتعلق بظهور الضوء الأبيض ده اللي هو بيمثل السماء الدنيا، فده انعكاس الضوء على طبقات الغلاف الجوي فبيظهر اللون ده. إنما أنت لما تطلع بقى للمجرات والنجوم والكواكب والحاجات دي هتلاقي الأمور مختلفة تماما، أصبحت في عالم أبعاده حتى لا تحكمها مقاييس. يعني بمعنى إيه؟ واحد ماشي في الفضاء فأنا هقيس له إزاي خط الطول وخط العرض والارتفاع عن سطح الأرض، ده هو انفصل عن الأرض أصلا، فهنا بيبقى له نظام تاني في حساباته هم بيحسبوها إنه على بعد قد كده في الفراغ على النقطة الفلانية ماشي في المكان الفلاني، على بعد قد كده من الارض، على بعد قد كده من القمر، على بعد قد كده من الكوكب الفلاني، المقاييس اتغيرت. وساعتها برضه ما نقدرش نحسب بحساباتنا ديت لان صعبه ان احنا نحسبها، انما الامور بتختلف تماما. ولذلك الحسابات هناك لها نظام تاني بالنسبه لموضوع البعد عن الارض او الانفصال عن الارض. فلما نسمع مثلا عبد الله بن عباس هو بيقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. السماوات السبع خردلة كخردلة في يد أحدنا، وده من قياس الأولى مش من قياس التمثيل والشمول، يعني ده اسمه قياس الأولى. شوف تصور المسألة، الخردلة في إيدك نظامها إيه؟ هذا بسيطة أول، وهو الإنسان يحكمها ويحكم كل ما عليها، بل يعني يحيط بها إحاطة تامة. يقول لك إذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل أولى من ذلك. السماوات السبع أرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وبعدين يقول لك ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد، حلقة صغيرة من حديد، في كحلقة من حديد بأرض فلاة أو كحلقة بأرض فلاة. شوف حلقة قد كده اتحطت في وسط الصحراء بين مش بين، فيقول لك السماوات السبع في الكرسي كذا، والكرسي وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. المقصود بالفضل يعني بالنسبة للنسبة، يعني إذا كنت أنت شايف نسبة الحلقة في وسط الصحراء الفلاية الكبيرة دي، الصحراء الكبيرة، كذلك الكرسي بالنسبة للعرش. فهنا القرب هنا اسمه قرب مطلق متعلق بربوبية الله لخلقه في آثار أوصافه سبحانه وتعالى، مطلق بالنسبة لله. فلما بحسبها بقى بالنسبة لله زي خردلة في يد أحدنا، خردلة في يد أحدنا كذلك ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس الأولى، العالم ده كله في يد الله كخردلة في يد أحدنا. طيب بالنسبة للمسألة دي يبقى ربنا قريب من خلقه، لكن خلي بالك هو قريب لا يلاصق، ولا يلزم من قربه الملاصقة كما يظن المشبهة والمعطلة. والمخلوقات كلها بالنسبة إلى الله عز وجل تتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته وصفاته، ولا حاجة هذه المخلوقات ولا شيء بالنسبة لعظمة ذات الله وصفاته. لكن بالنسبة لنا احنا بقى، أما أحسب المسافة من هنا لذات الشمس، والشمس لمركز المجرة، ومركز المجرة لمركز المجرات كلها، ومركز المجرات كلها بتدور حوالين فين وتصل فين، وأن الشمس تذهب وتسقط تحت العرش، وما أحسبها بقى السماء الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة في طبقاتها إلى أن تصل إلى العرش. المسافات دي يصعب تصورها بالنسبة للمقاييس نحن. يقول لك إيه السنة الضوئية، السنة الضوئية، طب أمال اليوم الضوئي بزاي؟ إحنا ملايين عد من ما تعرفش تحسبها، ما تعرفش تحسبها صحيح، يعني ملايين الملايين من السنوات الضوئية عشان تخرج مثلا من المجموعة الشمسية. طب والمركز المجرة اللي هو مجرة درب التبانة، صعب أو طب لما أنت تخرج من مركز السماء الدنيا أو السماء الدنيا نفسها، وبعدين كسف السماء الدنيا، وبعدين ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية، وبعدين كسف السماء الثانية، وبعدين مسافات الرسول عرج به في لحظات عن طريق البراق في ليلة، صعد إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عاد إلى مكة صباحا وكان في مكة بعدما عرج به إلى السماوات العلى بمقاييس خارقة للعادة، عن طريق براق وعن طريق جبريل عليه السلام ينتقل في لحظات. كيف حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الصادق المصدوق، كلامه حق وما أخبر به حق، والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ثم عرج به إلى السماوات العلى. هذا كلام ربنا وهو حق وصدق، والله تبارك وتعالى يعني قادر على كل شيء أن يفعل ذلك بمقاييس عالم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في عالم الشهادة، والرسول يصعب ويخبر عن أشياء بهذا الشكل، كانت سبب من الأسباب في إيمان كثير من الناس وثباتهم، وكانت سبب أيضا في انحراف كثير من الناس عندما قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة وقالوا إزاي يعني إحنا بنقعد شهور لغاية ما بنوصل لبيت المقدس، ثم أنت تقول أنه رحت عند بيت المقدس وصعدت للسماوات العلى. ما هو إحنا بنقول بقى دلوقتي إن مقاييس عالم الغيب بالنسبة لله ولا شيء، وبالنسبة لنا إحنا هي بعيدة جدا، وزاد تصورها بشكل عجيب. حتى إن أذكر موقف من المواقف المضحكة، إن أحد الناس اللي كانوا على الشيوعية وبعدين تابوا لكن متأثر وما زال بهذه الأشياء العقلية اللي كل حاجة مادية عندهم وأسباب مادية، فسمعني مرة وأنا بتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، وإن الأعمال ربنا سبحانه وتعالى يرفعها والملائكة بتصعد إلى الله تبارك وتعالى، اثنين الصبح للعصر واثنين من العصر للصبح يصعدان إلى الله تبارك وتعالى في السماوات العلى. فهو يقول يعني أنا مسألة إن الملائكة نزلة وطلعة نزلة وطلعة كل يوم، واثنين يطلعوا واثنين ينزلوا، طب ما احنا ممكن نفسر المسألة بشكل علمي يكون أحسن من كده. طول علمي إيه؟ قال إحنا نتصور مثلا إن الملائكة بتكتب في ورق، ما هتكتب في إيه يعني ما هو في ورق. قلت له طيب الله أعلم بنظام الملائكة لكتاب العبد بيكتب إزاي، لأن الكتابة دلوقتي ممكن نظام المعلومة اللي بتتخذ في لحظة كده من صورة ولا شيء من ذا القبيل وتتسجل وتتدون كاملة في فيديو. فقال لي قال لي لا احنا نتصور المسألة مثلا ان يكون في عند الملائكة شيء اشبه بنظام الفاكس، بحيث نحط العمل العبد في الفاكس في الورق بتاعه من تحت، فيطلع عند ربنا سبحانه وتعالى فوق في السماء ويبقى سريع جدا جدا. فهو عايز يقيس عالم الغيب على عالم الشهادة على نظام الفاكس بتاعه. فدي عقلية واحد بيقيس قرب الحق سبحانه وتعالى بهذا النظام، ولا يستطيع أن يعني يفصل ويفرد الحق سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله عما يحكمنا من الأسماء والصفات. فالمخلوقات كلها بالنسبة لله ولا شيء، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد وهو فوق عرشه. كيف يتم ذلك؟ نقول الله أعلم، احنا ما شفناش ربنا ولا شفنا المسيح. وبالنسبة لنا المسافة بعيدة صحيح، لكنه لا ينقطع عنا، فهو قريب أجيب دعوة الداع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك نقول هو قريب لا يلاصق وبعيد غير منقطع، أي بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا المسافة بعيدة صحيح، فلا يقدر أحد على إحاطة بعد ما بين على إحاطة بعد ما بين العرش والأرض من سعته وامتداده. ولذلك قال ابن منده رحمه الله في وصف قربه لقربه كأنك تراه، لقربه كأنك ترى، قريب غير ملاصق وبعيد غير منقطع، وهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى. فالملأ الأعلى والله عز وجل فوق عرشه يعني يسبحون ربهم ويحمدونه ويستغفرون الذين آمنوا، هذا شأن حماة العرش والطوافين حول العرش. فالقرب في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ممكن يبقى قرب على حقيقته باعتبار طلاقة وصف الحق سبحانه وتعالى، ودي الحقيقة. فالله معنا من فوق عرشه يسمعنا ويرانا ويتابعنا، ودي معنى المعية واضحة جدا جدا مش محتاجة كلام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلل في داخل خلقه كما يظن البعض، لأن المخلوقات دي كلها كخردلة في يد أحدنا. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، فكيف تتصور أن الله يدخل داخل المخلوقات كما يتوهم البعض؟ بل هؤلاء أتوا من قبل أنهم جعلوا الأوصاف الدالة على الخالق هي أوصاف دالة على المخلوق، وهذا من سوء فهمهم، لأن الله قال ليس كمثله شيء أي في وصفه. فما أقدرش أقول لو كان له استواء يبقى قعود ويبقى جلوس، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى قريب يبقى ملاصق، ولو كان بينزل يبقى متحرك، ولو كان له يد يبقى جارحة، ولو كان بيتكلم يبقى لسان وفم، هذا كلام باطل. وقد يكون برضو من تفسير القرب قرب الملائكة وهو صحيح، ولا نقول هذا من باب التأويل اللي هو من قبل صرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل اللي احنا بنسميه تحريف. لا، هذا المعنى دلت عليه الآية وهي حقيقية أيضا وتشملها. قرب الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عبر عن قرب ملائكته بقربه سبحانه وتعالى، لأن هو ذكر قرينة تدل على ذلك، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فيجوز هنا أن يكون القرب قرب الملكين، والقرب اللي هو في سورة الواقعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ده الكلام ده على المحتضر عند موته، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فيجوز هنا أن يكون قرب الملائكة لأنه مقيد بحل احتضار، واللي بيحضر وقت الموت الملائكة، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالله عز وجل ذكر أن المحتضر أو عند التوفي تحضر الملائكة، وأيضا توفته رسلنا وهم أيضا الملائكة نحن لا نبصرهم كما قال وأنتم لا تبصرون. ففيه دليل على أنه ملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره. فالله عز وجل قريب من فوق عرشه، ده القرب العام المتعلق بربوبيته لخلقه، عليم بالسرائر، يعلم ما تكنه الضمائر، وهو قريب بالعلم والقدرة فيما يتعلق بالخلائق أجمعين، وده قرب عام متعلق بربوبية الله لخلقه. فالله سبحانه وتعالى قريب من الخلائق أجمعين، قال ولقد خلقنا الإنسان، والإنسان هنا عام، لفظ عام يشمل نون ويشمل كاف، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده اسم القرب العام المتعلق بربوبية الله الخلق، لكن في قرب خاص متعلق بعبودية الله عز وجل، عبودية العباد لربهم، اسم قرب متعلق باللطف والنصرة، ده خاص بأب المؤمنين، خاص بالموحدين، من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. والقرب هنا على حسب الولاية بقى، كلما كان الشخص أقرب في تنفيذ شرع الله وأكثر محافظة على شرع الله، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بقربه من عبده، فيهيئ الأسباب لحفظه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. وده معنى الحديث هنا واضح جدا جدا، إن أنت كلما ازددت طاعة لربك وازددت تقربا إليه، ربنا سبحانه وتعالى كافأك بالمثل وقربك إليه، ويعني من تقرب منه شبرا تقرب الله عز وجل منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. وهذا تفسيره واضح. يقول لك طب ازاي الكلام ده، لما تتقرب الذراع يبقى واحد يقابلك او ماشي بخطوات فالتاني ماشي خطوات اعلى من هذه؟ لا، انت دلوقتي بتتصور ان قرب الحق سبحانه وتعالى يماثل قرب المخلوق، والقضيه مش كده. قرب الله يخصه، قرب الله عز وجل بكيفيه يعلمها هو، ازاي دي بتحصل؟ والله ما اعرف اقول لك، لان انا ما شفتش. وكيف يتقرب الله من عبده عند تقرب العبد من ربه؟ هذه عملية غيبية وقضية غيبية، الله أعلم فيها بالكيفية ولا نقيسها على المخلوقات. وهو أقرب إلى العبد من عنق راحلته، وهو أيضا قريب من عبده بقرب ملائكته الذين يطلعون على سره ويصلون إلى مكنون قلبه. ومن هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وده قرب متعلق بالربوبية. وقال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالقرب هنا قد يأتي بقرب الملائكة. وقال: وهو القاهر فوق عبادي ورسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب دلوقتي فيما يتعلق بالقرب فهمناه، وقلنا أن القرب قد يكون قرب على حقيقته في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقد يكون القرب قرب الملائكة لوجود القرائن الدل على ذلك، حتى أن وليس من باب التأويل، أو واحد يقول لك ده تأويل، لا، دي الحقيقة التي يقول لها الكلام نفسه. زي مثلا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نزل جبريل بالوحي فكان يعالج من التنزيل شدة، كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال يعني علينا، معنى الحديث أو معنى الآية، علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، يعني أن نخرجه من قلبك إلى الناس عن طريق طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإذا قرأناه، إذا قرأناه اللي بيتكلم من ربنا، فإذا قرأناه، مع إن القارئ جبريل، فعبر عن قراءة جبريل بقراءة الحق سبحانه وتعالى، قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا يعني أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا إيه بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق يسمع النبي عليه السلام، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. فالقرب هنا القرب العام بقى، الإحاطة العامة والإحاطة الخاصة. الإحاطة العامة إحاطة ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها أنه أحاط بعبده في أوله وفي آخره وفي ظاهره وفي باطنه، حتى إن ابن القيم لما ذكر هذه المسألة في معرفة القرب والإحاطة بالعبد قال إن هذه متعلقة باسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن والأوصاف المتعلقة بها، حتى نقول هذه هي أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث تنتهي به قواه وفهمه. منتهى إدراك الشخص محدود، يعني لما يوصل إلى أقصى درجة. فأنت لو وصلت إلى أقصى درجة في فهم هذه الأسماء وتعلقها بالقرب، يبقى ده يعني أمر عظيم جدا جدا. فالعبد بيقول إن القيم له أول وآخر وظاهر وباطن. إحنا لنا بداية ولنا نهاية، وفيه ظاهر وفيه باطن. طيب، بل كل شيء مش بس العبد له أول وآخر وظاهر وباطن. حتى الخطرة لها بداية ولها نهاية، واللحظة ونفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأنت لما تيجي تشوف بقى في معنى اسم الله الأول والآخر والظهر والباطن، كيف أحاط الله بعبده وهو قريب منه إلى درجة أن الله عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوف افهم بقى الحتة دي. فأولية الله سابقة على أوليته وعلى أولية كل من سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل من سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه فوق كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فمدار هذه الأسماء الأربعة الإحاطة، إحاطة أولية وآخرية بالقبلية والبعدية. فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فما تيجي تشوف كل مخلوق من المخلوقات، البداية هتلاقي ربنا أحاط بها قبل وجوده، والنهاية أحاط بها بعد وجوده، والظهور بتاع الإنسان أحاط الله عز وجل بالإنسان في ظهوره، والبطون أحاط الله عز وجل أيضا بسره. فلما تلاقي العبد محاط بهذه المعاني من اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن، تعرف أن رب سبحانه وتعالى قريب منك في كل لحظة تمر عليك. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله من ورائه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله عز وجل بعده. فلابد أن نعلم هذه القضية. فإذا كان الأمر كذلك فلا تواري منه سماء سماء، ما في السماء هتحجب سماء، ولا أرض هتحجب أرض، في إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى العبد، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، ولا الباطن يحجب ظاهرا. فالغيب عند الله شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. وهذه معان رائعة جدا جدا ذكرها العلامة ابن القيم. لما نيجي نتكلم عن دلالة الأوصاف، أوصاف الله عز وجل، دلالة الاسم على أوصاف الله، هنلاقي اسم الله القريب يدل على ذات الله وعلى صفة القرب بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة القرب وحدها بالتضمن، والروايات ثابتة بذلك. يعني أن الرسول عليه السلام ذكر وصف القرب، فروى الإمام مسلم حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وهذا القرب وصف ذاتي لا يقتضي المماسة ولا المخالطة، فهو قريب من فوق عرشه بكمال وصفه غير ملاصق لخلقه سبحانه وتعالى. والقرب لو تعلق بالمشيئة نقول عليه وصف فعل، ما نقولش عليه وصف ذات. القرب أصلا وصف ذاتي. طب والتقريب؟ التقريب ده متعلق بمشيئة الله، يقرب من شاء من خلقه إليه، ده قرب نسميه وصف فعل. تقريب لو تعلق بالمشيئة التقريب ويبقى وصف فعل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ده متعلق بمشيئة الله في تقريب موسى عليه السلام. فأما إن كان من المقربين، عينا يشرب بها المقربون. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وأيضا ورد عند الترمذي وصحه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحقق التوحيد، توحيد العبادة لله في هذه الحياة. فنسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لجميع الحاضرين والمشاهدين. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. واسم الله القريب يدل باللزوم على الحياة والقيومية، فلا نقول إن هو حيتصل بالقرب وهو ميت، فالميت لا يوصف بالقرب، بل نقول إن ربنا سبحانه وتعالى من لوازم صفة القرب واسم الله القريب وصف الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والكرم والسعة، لأن هذه أوصاف لازمة لتحقيق معنى القرب، وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله القريب دل على صفة من صفات الذات، لو لم يتعلق بالمشيئة، وإن تعلق بالمشيئة يبقى التقريب وصفة من صفات الأفعال. لندعو الله عز وجل باسمه القريب دعاء مسألة كما ورد في الكتاب والسنة. الدعاء باسم الله القريب واضح أوي أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله باسمه القريب أن يقربنا إلى حبه، وأن يقربنا في التمسك بشرعه، وأن يقرب بين المسلمين، وأن يوحد بين صفوفهم. وورد الدعاء بالوصف عند أحمد وصحه الشيخ الألباني من حديث ابن رفاعة الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الحديث اللي رواه مسلم من حديث أبي هريرة فقال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، يعني لو حصل مني خطأ في أي حد من المسلمين، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وأيضا ورد عند الترمذي وصحح إسناد الشيخ الألباني من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في ذمرة المساكين يوم القيامة. فقالت يا عائشة لما يا رسول الله؟ فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. وهكذا ننصح بنصيحة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة وواضحة، ممكن نرجع إليها في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة في كيفية الدعاء باسم الله القريب، دعاء بالاسم أو دعاء بالوصف. لكن إحنا عايزين نشوف أثر الاسم على سلوك العبد، إزاي سلوك الإنسان نفسه وأفعاله وحركاته وسكناته تدل على أنه يوحد الله في اسمه القريب. الاسم هنا هو أثر بيظهر من خلال سعي العبد في ابتغاء القرب من ربه، والتزامه بكل عمل يؤدي إلى مرضاته وقربه. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأعراب قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فهؤلاء فعلا يوحدون الله عز وجل في اسمه القريب. وكذلك كل إنسان منا إذا تمسك بشرع الله والتزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل الواجبات وترك المحرمات، وكذا فعل المستحبات وترك المكروهات. حديث الولاية اللي رواه البخاري واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. لكن عايزين نقول إن ده الطريق الحقيقي في القرب، وده الطريق الحقيقي في الولاية. والرسول ذكر من عاد، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا. فأصل الولاية مبنية على التمسك بالشرع، فكلما تقيدت بالشرع أكثر كلما وصلت إلى ولاية الله وقربه. فالقرب متعلق بالولاية الشرعية، وده قرب متعلق بتوحيد العبودية لله، بإياك نعبد، إنما القرب العام متعلق بإياك نستعين على اعتبار ربوبية الحق سبحانه وتعالى لخلقه. فالخلائق تستعين بالله، لكن مش كل الخلائق تنفذ العبادة على وجه الكمال لله عز وجل. فممكن الحرام يستعين بالله، قول يا رب استرها، ويا رب عديها المرة دي، ويا رب كذا وكذا. فالكل بيستعين بالله على اعتبار ان هم ما لهمش غيره، يعني ما فقراء بذواتهم يحتاجون الى الغني بذاته. لكن اللي بيستعين بالله عز وجل بعد العبادة هم أولياء الله، وهم المقربون من الله عز وجل اللي حققوا العبادة والاستعانة. وأيضا لا بد للعبد أن يبادر بالتوبة والأوبة قريبا، يعني يسارع في التوبة والعودة، وأن يكون هينا لينا سهلا قريبا، وأن يقيم حدود الله في من كان بعيدا أو كان قريبا على درجة واحدة. قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وروى الإمام الطبراني وقال الشيخ الألباني صحيح الغيري من حديث أنس بن مالك قيل: يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: الهين اللين السهل القريب. وعند ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا حدود الله بالقريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالذي أراد القرب من رب العالمين لابد أن يكون هينا لينا سهلا قريبا، يبادر بالتوبة قريبا، ويرجع إلى الله عز وجل، ويعود إلى شرعه، ويتمسك بنهجه، وتمسك بكتابه وبسنة رسوله. فهذه عوامل القرب. فمن كان يعني في حركاته وسكناته يراعي هذه المعان فإن هذا ممن وحد الله عز وجل في اسمه القريب. وأيضا ينبغي أن الإنسان يراعي التسمية في مسألة تعبد الله عز وجل باسم القريب. فعبد القريب من الأسماء الصحيحة إذا أراد الإنسان أن يتسمى بالتعبد باسم اسم الله. ونادر لما بتلاقي واحد اسمه عبد القريب، لكن من سمى الله عز وجل باسم القريب وأراد أن يتعبد لاسم الله القريب إعلاء لهذا الاسم الذي تناساه الناس على مدار قرون طويلة عندما اشتهرت أسماء لا دليل عليها وبقي اسم القريب لا يذكر إلا عند القراءة في كتاب الله عز وجل، هذا يحتاج إلى إعادة النظر في ترتيب الأسماء وفي ذكرها. أسأل الله عز وجل باسمه القريب أن يجعلنا من المقربين إليه، من المتقاربين المتحابين في الله عز وجل، وأن يجمعنا وجميع المشاهدين الذين وحدوا رب العالمين في جنته بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وما ذلك على الله عز وجل ببعيد. والله يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله.